فهذا معنى قوله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون أي يكتمون لها فهم ويتساءلون فيما بينهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أي فقير. الجملة مفسرة أو أن مصدرية أي بأن. وقال الزمخشري والنهي عن الدخول للمسكين نهي لهم عن تمثيله منه لكن المقصود بس ألا يدخلنا عنه مسكين لا المقصود ألا تمكنوا المسكين من أن يأخذ شيئا من الحصاد يعني لا تمكنوه من الدخول حتى يدخل كقولك لا أرينك هاهنا وغدوا على حرب قادرين وغدوا على حرب قادرين في قوله فانطلق وهم يتقافتون يقول القرطبي يعني يخفون كلامهم ويسرونه لئلا يعلم بهم احد وقيل يخفون انفسهم من الناس حتى لا يروهم وكان ابوهم يخبر الفقراء والمساكين ويحذروا وقت الحصاد والصراط وغدوا على حرب قادرين على حرب يعني على قصد وقدرة في أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا من مرادهم قال معناه ابن عباس وغيره الحرب معناه القصد حرب يحرب حربا يعني قصدا تقول حرقت حربك أي قصدت قصدك ومنه قول الراجل أقبل سيل جاء من عند الله يحرب حرب الجنة المغلة وأنتظر النحاس قد جاء سيل جاء من أمر الله من أمر الله يحرض حرب الجنة المغلة يعني ذات الغلة وقيل على حرب على جد وقال الحسن على حاجة وفاقة وقال أبو عبيدة والقتيبي على حرب على منع يقال حارضت الإبل حرادا أي خلت ألبانها والحروض من النوق القليلة الضر يعني الأبل وحارضت السنة قل مطرها وخيرها وقال السبي وسفيان على حرب على غضب لأن الحرب يأتي معنى الغضب قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي قال إذا جياد الخيل جاءت تربي مملوءة من غضب وحرب ومنه قيل أسد حارب وريوس حوارب يعني غضبان وقيل على حرب على انفراد لأنه قال حرب يحرب حروبا إذا تنحى عن قومه ونزل منفردا ولم يخالطه وقال أبو زيد رجل حريب إذا ترك قومه وتحول عنهم وكوكب الحريب أي معتزل عن الكواكب وقال الأصمعي رجل حريب أي فريد وحيد والمنحرب المنفرد كما قال أبو نعيم كأنه كوكب في الجو منحرب وغدوا على حرب قادرين يعني قد قدروا أمرهم وبنوا عليه وقال قتادة قادرين على جنتهم عند أنفسهم ظنهم في أنفسهم أنهم قادرون عليها وقال الشعبي قادرين يعني على المساكين وقيل معناه من الوجود أي منعوا وهم واجدون وهذا على حرب القادرين قادرين يعني إيه يجدون يجدون الخير لما كانوا محتاجين لهذا الذي منعوا المساكين وغدوا على حرب قادرين يعني واجدين بكل فلان شخص مقتدر مثلا أو بمعنى أنه إيه إنه غير محتاج معنى القادرين بمعنى منعوا وهم واجدون وهم والدون الخير فلما رأوها قالوا إنا لضالون لما رأوها محترقة لا شيء فيها قد صارت كالليل الأسود ينظرون إليها كالرماد أنكروها وشكوا فيها وقالوا الغاب إنا لضالون يعني إننا نمشي في الظلام فأنا سط ظلمنا الطريق ويهبنا مكان آخر غير مكان جنتنا وبالتالينا إنا لضالون يعني ظلمنا الطريق إلى جنتنا وقيل إن لظنون عن الصواب في غدونا على نية منع المساكين فحكا وحبنا بل نحن محرومون بل نحن محرومون فرمنا جنتنا لما صنعنا أي نعم. إذن هذا يدل على أن يعني تحرم الرزق وتحول دولة إنسان ودولة الرزق. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. يقول القصري رحمه الله تعالى: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرب، أي غدوا إلى جنتهم على مخاف وسرعة وجد من أمرهم أو على منع وغضب، قادرين في زعمهم على ما أصروا عليه من اضطرام وحرمان المساكين. فلما رأوها، أي فلما صاروا إليها ورأوها محترقا حرثها، قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، أي أنكروها وشكوا فيها هل هي جنتهم أم لا. فقال بعضهم لأصحابه: ظنا منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم وأن التي رأوها غيرها، إن أيها القوم لضالون طريق جنتنا. فقال من علم أنها جنتهم وأنهم لم يخطئوا الطريق: بل نحن أيها القوم محرومون، حرمنا من فعت جنتنا بمهاد حرثها. قال أوسطهم، أي أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم وخيرهم رأيا: ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني أي تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم وتخشون انتقامهم للمجرمين. وكان أوسطهم وعظهم حين عزموا على عزيمتهم الخبيثة فعصوه فعيرهم، قال: ألم أقل لكم لولا تسبحون، لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، يعني في ترك استثناء حق المساكين، فلم يقولوا يعني إلا إذا نظلم الله مصلحين مثلا إلا حق المساكين، لا ما استثنى، إنا كنا ظالمين، أي في ترك استثناء حق المساكين ومنع المعروف عنهم من تلك الجنة. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يعني يلوم بعضهم بعضا، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي متجاوزين حدود الله تعالى في تفريطنا وعزمنا السيء، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أي بتوبتنا إليه وندمنا على خطأ فعلنا وعزمنا على عدم العود إلى مثله، إنا إلى ربنا راغبون، أي في العفو عما فرط منا والتعويض عما فاتنا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن هذا الأوسط كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه، لما أقسموا لا يطلبوا منها مصلحين ولا يستثنون، يعني في التفكير نقول واعترض الأوسط على ذلك وأمرهم بأن يستثنوا فلم يطيعوه، والدليل على هذا ما أتى بعد: ألم أقل لكم لولا تسبحون، وقيل كان استثناؤهم تسبيحا، وقيل ألم أقل لولا تسبحون، أي هل تستغفرونه من فعلكم وتتوبون إليه من خبث نياتكم. فإن أوصفهم قال لهم حين عزموا على ذلك وذكرهم انتقام الله تعالى من المجرمين، قالوا سبحان ربنا، يعني اعترفوا بالمعصية ونزه الله عن أن يكون ظالما فيما فعل، سبحان ربنا، تنزيه بالله أنه أن يكون إيه؟ تنزيه الله عن الظلم فيما فعله بهم، بل هذا من عدل الله، لما حرموا حرموا، لما حرموا المساكين من الرزق الذي يجريه الله على ايديهم حرموا هم ايضا من هذا الرزق ايضا. فاعترفوا بالمعصيه ونزه الله عن ان يكون غالبا فيما فعل، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. انا كنا ظالمين لانفسنا في منعنا المساكين، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اي يلوم هذا هذا في الختم ومنع المساكين، ويقول: بل انت اثرت علينا بهذا. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي عاصين بمنع حق الفقراء وترك الاستثناء. وقال ابن خيسان: طغينا نعم الله فلم نذكرها كما ذكرها آباؤنا من قبل. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، تعاقدوا وقالوا: إن أبدلنا الله خيرا منها لنصنعن كما صنعت آباؤنا. فدعوا الله وتضرعوا فأبدلهم الله من ليلتهم ما هو خير منها، وأمر جبريل أن يخترع تلك الجنة المحترقة فيجعلها بزغر من أرض الشام ويأخذ من الشام جنة فيجعلها مكانها، والله أعلم بحديث ذلك، لأن هذه غير مرسلة الحديث، قال الحسن: قول أهل الجنة إنا إلى ربنا راغبون، لا أدري إيمانا كان ذلك منهم أو على حد ما يكون من المخلصين إذا أصابتهم الشدة فيوقف في كونهم مؤمنين. هل هذا من باب أن المخلصين حينما تنزل الشدة ينزلون إلى الله المخلصين، أم أنهم بالفعل آمنوا وتابوا إلا إلى ربنا راغبون؟ وسئل فيوقف في كونهم مؤمنين، يتوقف يعني. وسئل قتادة عن أصحاب الجنة أهم من أهل الجنة أم من أهل النار، فقال: لقد كلفتني تعبات. يعني هذا أمر صعب أن نستنبطه من الآية. والمعظم يقول إنهم تابوا وأخلصوا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قال أنصفهم أي أعدلهم وخيرهم رأيا، ألم أقل لكم لولا تسبحون تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نياتكم وتخشون انتقامه من المجرمين. وكان أنصفهم وعظهم حين عزموا على عزيمتهم الخبيثة فعصوه فعيرهم، قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. يعني الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم وإنما نحن الظالمون. انظر إلى إثبات تنزيه الله عن الظلم فيما فعل به. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي يلوم بعضهم بعضا، قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين متجاوزين حدود الله تعالى في تفريطنا وعزمنا السيئ، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أي بتوبتنا إليه وندمنا على خطأ شهرنا وعزمنا على عدم العود إلى مثله، إنا إلى ربنا راغبون، أي في العفو عما خلط منا والتعويض عما فتنا. كذلك العذاب، أي في الدنيا لمن خالف الرسل وكفر بالحق وبغى الفساد في الأرض. ولعذاب الآخرة أكبر، أي أعظم منه لو كانوا يعلمون، أي لارتدعوا وتابوا وأنابوا. فالجواب مقدر، فالجواب مقدر، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. ثم قال تعالى: لو كانوا يعلمون، أين الجواب؟ لو كانوا يعلمون لارتدعوا وتابوا وأنابوا، تقيدا لما قبله، إذ لا مدخلية لعلمهم في كون العذاب أكبر. لا علاقة بين قول تعالى لو كانوا يعلمون وبين كون العذاب أكبر. ولذلك يقدر جواب: لو كانوا يعلمون لارتدعوا وتابوا وأنابوا. قال في الإثنين: قال ابن الفرج: استدل بهذه القصة عبد الوهاب على أن من فر من الزكاة قبل الحول بتبديل الخلق فإن ذلك لا يسقطها. يعني واحد جه موعد جمع الزكاة وصول الزكاة تجمع للموظفين والعمال عليه يأتون فيعني يحسبون الناس ويأخذون الزكاة. فيقول ابن الفرج أو استدل بهذه القصة عبد الوهاب على أن من فر من الزكاة قبل الحول بدل المال أو خلط شيء ثاني بحيث لا يستوفي النصاب مثلا فإن ذلك لا يسقطها. والدليل هذه القصة. ووجه ذلك أنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم. وفيها كراهة الجدال والحصاد بالليل كما ورد التصريح بالنهي عنه في الحديث لأجل الفقراء. هذا وحكى الزمخشري عن قتادة أنه سئل عن أصحاب الجنة: أهم من أصحاب الجنة أم من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعبا. وعن مجاهد قال: تابوا فأبدلوا خيرا منها. الله تبارك وتعالى أعلم. قوله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أي إن للمتقين في الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص لا يتوبه ما ينغصه كما يتوب جنات الدنيا. فمن يعني يعيش في جنة بجنات الدنيا لابد أن يكون في هذه الجنة ما ينغصه. ليس هذا فحسب، بل أي نعيم خلق في الدنيا لابد أن يخالطه ما يتوبه وينغصه. لا يوجد أي نعيم في الدنيا إلا وفيه ما ينغصه، إما في سبيل الحصول عليه حتى إذا ما حصل في سبيل استبقائه، أو إذا فاته فإنه يعني ينغص عليه العيشة، أو إذا بقي معه فإنه ينشغل بحفظه ورعايته أو يحذر لما يلم به من الآفات ونحو ذلك. حتى نعيم الأكل والشراب فيه كل هذا الترغيب. فقوله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، مقصود النعيم الخالص الذي لا يتوبه ما يكذبه ولا ما ينغصه كما يعني يشوب جنات الدنيا. وكان صناديد قريش يرون وفور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ المسلمين منها، فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد الله المؤمنين قالوا إن صح أن نبعث كما يزعم محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه لم يكن حالنا وحالهم إلا مثل ما هي عليه في الدنيا، وإلا لم يزيدوا علينا ولم يفضلونا، وأقصى أمرهم أن يساوونا. واضح يعني يظنون أن الله كما آتاهم نعيم الدنيا فسوف يكون بالذكر في الآخرة، كما أوضح ذلك آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين يعني في كرامة والمثوبة الحسنى والعاقبة الحميدة، أفنجعل المسلمين كالمجرمين يعني كالكفار؟ ثم وصفهم الله تبارك وتعالى فقال: ما لكم كيف تحكمون؟ يعني كيف تحكمون بما ينبو عنه العقل السليم؟ فإنهما لا يستويان في قضيته. العقل السليم نفسه يحكم بأن المسلمين ليسوا كالمجرمين ولا يمكن أن يستويا. ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الأعوج؟ كأن أمر الجزاء مفوض إليكم حتى تحكموا فيه بما شئتم، أن لكم من الخير ما للمسلمين. ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ أي ألكم كتاب تجدون فيه أن الموحد كالمشرك والمطيع كالعاصي؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون، يعني لما تختارون وتشتهون، أو إن لكم فيه لما تخيرون أي من الأمور لأنفسكم وتشتهونه لكم، كقوله تعالى: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. عندهم كتاب من الله وعندهم فتح فهم على بينة منه، وهذا توبيخ لهم وتقريع فيما كانوا يقولون من الباطل ويتمنون من الأماني الكاذبة. يقول القطري رحمه الله تعالى: إن لكم فيه لما تخيرون، يعني إذا فصلناها عما قبلها أي إن لكم في هذا الكتاب إذن ما تخيرون، والمقصود ليس لكم ذلك، ليس لكم ذلك. ثم زاد في التوضيح فقال: أم لكم أيمان، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ أم لكم أيمان أي عهود ومواثيق علينا بالغة يعني مؤكدة، والبالغة المؤكدة بالله تبارك وتعالى، أي أم لكم عهود على الله تعالى استوثقتم بها في أن يدخلكم الجنة؟ إن لكم لما تحكمون يعني كأن هذه العهود وهذه المواثيق فيها الحلف، إن لكم لما تحكمون يعني وما تدعون، والمقصود ليس الأمر كذلك، بما أنه ليس لكم كتاب أو ليس لكم أيمان على الله سبحانه وتعالى بالغة مؤكدة باليمين إن لكم لما تحكمون، فإذا كان فالأمر ليس كذلك. هل هم أيهم بذلك زعيم؟ يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أم لكم، قول تعالى أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، أي تقضون من أمانيكم ومزاعلكم. قال الزمخشري: يقال لفلان علي يمين بكذا، يعني إذا ضمنته منه وحلفت له على الوفاء به، يعني أم ضمننا منكم وأقسمنا لكم بأيمان مغلظة متناهية في التوكيد وإن لكم لما تحكمون، هو جواب القسم. بمعنى لأن معنى أم لكم أيمان علينا يعني أم أقسمنا لكم، هذا معنى أم لكم أيمان علينا، يعني أن نحن قد أقسمنا لكم الأيمان المغلظة المؤكدة غاية التأكيد والمتناهية في التوكيد. فهذا هو المقصود بهذا هذه الآية: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. فلهم أيهم بذلك، أي لذلك الحكم زعيم أي كفيل به يدعيه ويصححه. بل هم أيهم بذلك زعيم، أي سل يا محمد هؤلاء المتقولين عليه أيهم كفيل بما تقدم ذكره، يعني وهو أن لهم من الخير ما للمسلمين، والزعيم هو الكفيل والضمين. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أم لهم شركاء أي ناس يشاركونهم في هذا الزعم ويوافقونهم عليه، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين في دعواهم. قال الزمخشري يعني أن أحدا لا يسلم لهم بهذا، هذا الدعاء الذي دعوه وتلك المالية التي تعلق بها هم فقط دون سائر الناس الذين يدعون لها، وليس لهم من يشاركهم في هذا الزعم. فلذلك قال تعالى أم لهم شركاء يعني أناس يشاركونهم في نفس هذا الزعم، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. فالمعنى أنه لم يجد هؤلاء أحدا يسلم لهم بهذا ولا يساعدهم عليه، كما أنه لا كتاب لهم ينطق به ولا عهد به عند الله ولا زعيم لهم يقوم به. ففيه تنبيه على نفي جميع ما يمكن أن يتشبثوا به من عقل أو نقل. فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أي في دعواهم. وقيل فليأتوا بشركائهم إن أمكانوا، فهذا أمر معناه التعجيز. ثم يقول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال ابن عباس يوم يكشف عن ساق أي عن أمر شديد مفضع من هول يوم القيامة. ألا تسمع العرب تقول شالت الحرب عن ساق؟ يعني هذا التعبير عن إيه؟ عن الشدة. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني فلا يستطيعون السجود لما أحاط بهم من العذاب الهائل الحائل، يعني الذي يحول بينهم وبين السجود لله تبارك وتعالى. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي ترشاهم ذلة العصيان الثالث لهم. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي لا مانع يمنعهم منه. والمراد من السجود عبادة الله وحده وإسلام الوجه له والعمل بما أمر به من الصالحات. يقول القاسمي ما أخرناه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معنى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق هو المعنى الظاهر المناسب للتهويل المضطرد في توصيف ذلك اليوم، السياق في وصف أهوال يوم القيامة. فالقاتلي يقول يزعم أن هذا هو المعنى المناسب لقوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يقول فهذا هو المعنى الظاهر المناسب للتهويل المضطرد في توصيف ذلك اليوم في أمثال هذه الآية، وعليه اختصر الزمخشري. وعبارته الكشف عن الساق والإبداء عن الخدام مثل في شدة الأمر وصعوبة الخفض، وأصله في الروع والهزيمة وتشمير المخدرات عن سوقهن في الهرب وإبداء خدامهن عند ذلك. يعني أن هذا التعبير موجود في اللغة العربية، التعبير عن إيه؟ الكشف عن الساق عن الشدة، يعني أردت أن يعني تصف موقفا بالشدة وبالهول والخفض العظيم تستعمل هذا التعبير وهو الكشف عن الساق والإبداء عن الخدام. لما أنه في الحرب إذا اشتدت الأمور فإن النساء يولون ويهربن من ساحة القتال، فيكون أصله في الروع والهزيمة، يستعمل إيه في التعبير عن الروع والهزيمة. وتشمير المخدرات المرأة، المخدرة يعني إيه المستورة داخل الحجر، والحجر هو مكان في أقصى البيت تستتر فيه البكر، فمعنى المخدرة يعني التي لا تظهر للناس وإنما هي مستورة وراء الحجر. فقوله فكلمة الكشف عن ساق السم، لأن أصلا ما كانت تشتد الروع والفزع والهول في الحروب فالنساء أول من يهربنا، فحتى كسامة هرب فإنما يحتاج إلى إيه الكشف عن في اتصال حتى كسامة الجري بسرعة ولا تعرض لهن أثياب والجيون الطويلة. لذلك يكشفن عن التقوى يكلمن يعني أرجلهن للريح واضح. وبالتالي يكشفن أيضا عن خدامهن. الخدام هي الذهب الخلاخيل التي تلبس في إيه الثقال واضح. فيستعمل الكشف عن التق أو الإيه الإبداء عن الخدام يعني هذا الذهب والخلاخيل. يقول حاتم من خفيضته التي مطلعها حننت إلى الأجبال أجبال صديق وحنت خلوصي أن رأت صوت أحمر. إلى أن قال أخو الحرب إن عضت فيه الحرب عضها وإن سمرت عن ساقها الحرب سمرا. واضح. فهذا شاهد لغوي على أن هذا التعبير كشف عن الساق فعلا يستعمل في شدة الأهوال في الحروب. أخو الحرب يعني هذا إنسان الذي ينبح متمرس في الحروب. أخو الحرب إن عضت فيه الحرب عضها وإن سمرت عن ساقها الحرب سمرا. يعني إلي عن إيه شدة الهول في أثناء الحروب فإنه يشمر أيضا ويجتهد في القتال. وقال ابن الرقيات في الديوان عن براها العقيلة العذراء والبيت من قصيدته التي مطلعها أكثرت بعد عبد شمس كداء فكدي فالركن فالبطحاء. إلى أن قال تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء عن خدام العقيلة العذراء. فقول هنا تبهل الثيقة عن بنيه يعني من الحرب لما اشتد حالها تبهل الثيقة عن بنيه يعني أنها تنفيه وتلهيه عن بنيه. فخص الثيقة لوصول عقله وممارسته الشدائد. فإذا كان الشيخ نفسه كبير السن الحكيم العاقل إذا اشتدت الحرب وتمرت عن ساقها تذهله عن بنيها واضح تذهله وتنسيه بنيه مع وفور عقله وممارسته الشرائع ومع فرط محبته للأولاد ومع ذلك تذهله عن الأولاد لشدتها. واضح. تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء وتبدي عن خدام والمقصود بالخدام كما قلنا الخلاخيل والعقيلة من النساء التي أخلت في بيتها أي خدرت وحدثت. وعقيلة كل شيء أكرمه. أيها تذهل السيف عن بنيه وتبدي عن خلال العقيلة العذراء. وجاءت منكرة بالدلالة على أنه أمر مبهم في الشدة يوم يكشف عن ساق. فلفظ الساق جاءت منكرة حتى يعني تعبر عن أمر مبهم في الشدة منكر خارج عن المألوف كقوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. كأنه قيل يوم يقع أمر صريع هائل. وقال أبو سعيد الضرير يوم يكشف عن ساق أي يوم يكشف عن أصل الأمر. وساق الشيء أصله الذي به اهتمامه كساق القدر وساق الإنسان. أي تظهر يوم القيامة حقائق الأشياء وأصولها. فالساق بمعنى أصل الأمر وحقيقته استعارة من ساق السدر. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الفطن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة أن الله عز وجل يكشف عن ساقه فيخرون سجدا. فهذا كما قال الله عز وجل في القرآن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع.